لعبيدك كان الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. الطعام، اللباس، النظام الأسري، الاحتفالات في المناسبات السارة، المواساة في الأحداث المحزنة، المواسم التاريخية إن كانت مواسم دينية أو إحياء لشعائر وانتصارات تاريخية، الفلكلور، الدين، الشعر، الموروث في الأمثال، القصص، الأساطير، اللغة، العادات، التقاليد، كل هذا وغيره تعتبر من مكونات ثقافة مجتمع ما. تنوع، لماذا؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن التعارف هو الأصل. يتكلمون عن صدام الحضارات، ردوا عليهم المجموعة الأخرى حوار الحضارات، لكن في حلقة مفقودة ألا وهو تعارف الحضارات. أنا كيف أحاورك قبل أن أعرفك؟ لأنك التعرف على الآخر سواء كان خصما أو مسالما أو داخل في تحالفات انتصارات ولوبيات تعاون، لابد أن يكون تعارف. ولمعنى التعارف معنى شامل وعميق وواسع يختلف من زمان لزمان. أنا لا أستطيع أن أؤثر فيك إلا معرفك، وهكذا يصنع القوي الحاذق العبقري في من يريد أن ينشر رسالته أو يحقق أهداف أيا كانت. إلا أن العولمة والنظام العالمي الجديد يريد أن يطمس هذا التنوع ويدخل عامل الاقتصاد كمدخل ومقدمة للسيطرة السياسية، فتضرب الهويات الشخصية، بل تضرب فكرة الهوية والخصوصية، ليعم الناس في حركة تشيع وعالمية اقتصادية العلاقة فيها فقط علاقة تبادل تجارية ومنفعة ومكسب، يعني تخضع للقياس وليست علاقة أي إن كان من العلاقات الثقافية، العادات، التقاليد إلى آخره. نحن نريد أن نحافظ على القيم الجميلة الإنسانية كانت، ونعزز الخير فيها، في نفس الوقت نتواصل لكي ننشر الخير عندنا. هذه المقدمة كانت لكي نؤكد على أن يا جماعة هناك تمايز، هناك خصوصيات اجتماعية وخصوصيات في الهوية، وهكذا جاء تعريف الثقافة عند الغرب وعند الشرق. هذا المكون المركب المعقد التراكمي الطويل الذي شكل هذه الثقافة وهذه الثقافة وهذه الثقافة. رحت ألبانيا أيام أزمة البوسنة والهرسك والحرب التي وقعت، نوصل الإمدادات للبوسنيين والجماعة الهرسك الذين خرجوا إلى ألبانيا، فكنا نسير مئات الكيلومترات في ألبانيا في باص صغير على الديزل، طبعا ما تسير إلا في هذه الأراضي المعشبة والجبال المخضرة والأنهار الجارية، ونحن نمشي يقولون هذه قرية مسلمة وهذه قرية مسيحية، ولم يحصل أن وقفنا على قرية يهودية. أقول لهم: كيف عرفت أن هذه قرية مسلمة وهذه قرية مسيحية؟ ولا توجد لها مآذن ومنارات ولا كنائس ولا شيء، أنتم كيف تعرفون؟ قالوا: نحن لأول مرة نمر بهذه الطرق ومع ذلك عرفنا. قلنا: كيف؟ قالوا: الهويات، اشرح لي. قال: عندما نمر على قرية فنجد رعاة الغنم وحظائر الغنم نقول قرية مسلمة، وعندما نمر على قرية فيها من رعاة الخنازير وحظائر الخنازير نقول قرية مسيحية. هكذا الهويات تنعكس حتى في قضايا الرعي، في شكل البيوت، في الثوب، في الترحيب، في أشياء تختلف الهويات وتتنوع، ويلمسها الإنسان الذكي في الملامح الاجتماعية العامة، بل والمظاهر الحياتية الظاهرة الكلية. هذا الكلام أقول أن هناك دولة ضخمة وعريضة وهي قادمة، والعالم الغربي الأوروبي والعالم الأمريكي يتكلم عن هذه القوة القادمة، ألا وهي جمهورية الصين الشعبية. عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه كتب مقالا قبل أن يموت بشهرين تقريبا عن الخوف، موجود على الموقع الإنترنت، عن لماذا هذا التوجس من الصين من جهة الغرب. قال لأن بعد الحرب العالمية جاءت قوة التفرد الأمريكي، فكان هناك قوة عسكرية ضخمة وهي الروس، لكن لا تملك قوة اقتصادية ذكية قادرة على اختراق الآخر والتواصل مع العالم. وهناك قوة أخرى اقتصادية لكن ليس عندها قوة عسكرية، ألا وهي اليابان. ولكن جاءت الصين قوة عسكرية اليوم وقوة اقتصادية وقوة بشرية، وتتحرك بهدوء لكنه مؤثر، وبطء لكنه نافذ. فيجب على هذا العالم العربي والشرقي المتخلف أن يتعاون مع هذه القوة ويعيد قوة التوازن ويستفيد. والصين فتحت أبوابها ورحبت بالجميع لا سيما الشرق، وقد لمست هذا في أيام قضيتها بالصين، لكن لم أذهب كتاجر ولم أذهب كاقتصادي، إنما ذهبت مع الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية عن طريق لجنة مسلمي آسيا، لكي نقف على أماكن، لأن الفطرة البشرية تقول ابدأ بمن تعول، والدين والفطرة البشرية تقول الأقربون أولى بالمعروف، وهو حس طبيعي في قضايا الجاليات في الناس كلها، ولا يلام على هذا الإنسان شيء، وإن كان الدعم الإنساني لا يفرق أحدا فيعطي للجميع. رحنا إلى الصين، هذا الامتداد الجغرافي، هذا التدفق البشري، هذه الحيوية. فكانت الزيارة في بداية الصيف الماضي بعد انتهاء الموسم الدراسي، ذهبت هناك بمدة قصيرة، وجدت في إخبار سابق استقبالا أشبه ما يكون باستقبال الرجال السياسيين الرسميين الدبلوماسيين، حيث في المطار تستقبلك مسؤولة منطقة نينغشيا، هذه المنطقة اللي فيها غالبية مسلمة فيها 6 ملايين، ورئيسة مجلس الشورى هناك اللي هي مريم خونغ في المطار والجلسة الرسمية، ورحبونا وأدخلونا أسكنونا الفندق على حسابهم. ثم بدأت الخطوة يعني تمشي رويدا رويدا فيما ذهبنا إليه وما نطلعكم عليه بالصور. طبعا الترتيب، اللقاء كان عن طريق لجنة الشؤون القومية والأديان ومكتب الشؤون الخارجية بنينغشيا بالتعاون مع جمعية مسلمين نينغشيا الخيرية في الصين المعتمدة. فرحنا رسميين مطمئنين لكي نراويكم الآن المشاريع والصور وإلى آخره، مما كنا في جولة هناك في أيام من الصين، لكي نعرف ماذا يوجد وما هو الواجب تجاهنا وما يمكن أن نقوم به، ولكي نحقق عملية لتعارفوا هذه الحلقة المفقودة بين حوار الحضارات وبين صدام الحضارات، ألا هو التعارف والتواصل الذي يدعو له القرآن الكريم.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب.
الحفاظ على الهوية، الاعتصام بالخصوصية فطرة بشرية. وأنتم ترون اليوم قضية الصراعات الدائرة والمطالبة بخصوصية معينة، في خصوصية عرقية، في خصوصية قومية، إثنية، مشتركة، عقائدية، هذا موجود. الخطورة لا ليس في وجودها، الخطورة في التعصب لها، والتعصب ظاهرة مرضية. أخطر شيء أنك تهمش مجموعة من الناس وتظلمهم، وليس هذا المجال للتفصيل في هذا الشيء، راح نجي على موضوع التعايش في حلقات قادمة. المسلمون في الصين، الصين ضخمة جدا، عشرات الملايين، ما عندي إحصائية دقيقة، عشرات الملايين. في بعض المناطق في فترة تاريخية قديمة اضطر المسلمون أن يهربوا إلى الجبال والكهوف بهويتهم من صراعات إن كانت قبلية أو مذهبية أو أيديولوجية. ذهبوا إلى القرى في الجبال بغنمهم وبقرهم ونحتوا الجبال، شوف إرادة الإنسان يا جماعة، وجلسوا هناك. ما نبتعد شوية عن المنطقة، يعني أقصد عن التفصيل، أنا ذهبت إلى هناك. هؤلاء جاهم زلزال عليهم وعلى غيرهم من غير المسلمين أيضا الذين كانوا في الجبال، فسقطت عليهم البيوت وهلك من هلك ونجا من نجا، لأن البيت عبارة جبل محفور، هذه غرفة محفور، هذه مخزن محفور، هذه للبهايم، فإذا جاءت الزلازل يسقطون. الآن بعد انفتاح الصين وتطورها أرادت أن تخدم هؤلاء، فتريد أن تنزلهم إلى الساحل، إلى المنطقة الطبيعية، تبني لهم. فكان لابد من مشاريع أن تقام. من المسلمين من تبنى هذه المشاريع؟ من دولة الكويت عن طريق الهيئة الإسلامية، الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية الممثلة بجمعية مسلمي، لجنة مسلمي آسيا. اللي صار إيش؟ أن الصين بتعاونها الفذ وأريحيتها، وتريد أن تجذب سياح، تجذب أنظار الشرق، تتواصل مع الآخر، ماذا صنعت؟ تعالوا يا جماعة، طرحت مشروعا. الآن الهيئة الخيرية تريد أن تتبنى مشروع ضخم يا جماعة، مشروع عجيب. كان العام أرض جرداء عندما وقع معهم دولة الكويت وزارها الوزير السابق الدكتور عبدالله المعتوق. اليوم تعال شوف الذي صار في هذه الأرض. لاحظ مشروع القرية الثقافية الإسلامية الدولية في قرية ناجايخو، ورئيس المحافظة السيد سي ساي يونغ كان يعني كل مكان تروح له المسؤولين جايينك، سيارات على المنطقة محافظة ويأخذونك ويورونك. فذهبنا إلى تلك المنطقة وهي عبارة عن مساحة 2,000,000 متر مربع من الأرض، وقيمتها 300,000,000 يوان صيني لجمعية مسلمين ننخشية الخيرية في الصين من أجل تطبيق مشروع القرية الإسلامية. هاكم أرض مجانية بهذا الاتساع الهائل. شوف الأرض الآن، هذه المساحة كلها الخضرة وما بعدها، وحتى الأرض اللي هناك اللي فيها المنارات أيضا، هناك أيضا متاحف من أجل عرض وتابعة للأرض، يعني بحيرات على في الوسط يكون المسجد، وبعدين تجي حولها قام واحد ما استأذناه حقيقة نقول اسمه من أهل تجار الكويت، وتبرع بملايين من أجل المرافق اللي في هذه المؤسسة أو هذه المدينة الكبيرة. لاحظ عندما تصنع مدينة على هوية معينة، يعني كأن أتي مثلا في الكويت نقول هنا مدينة صينية بمطاعمها بخصوصياتها فما بالك عندما تكون مدينة، لكن هذه المدينة موظفة مخدومة، فيها بعد إنساني، فيها بعد اجتماعي، فيها جانب ديني، فيها جانب خيري. تعال نشوف ونتعرف على هذه المدينة، القرية، المشروع الكبير الذي تبرعت به الصين لكي تشارك فيه أطراف استثمارية كثيرة لا سيما من الكويت، واللي قام فيها أحد. شنو المرافق من هذه الهدية الصينية؟ ما هي المرافق التي سوف تقام؟ هذه النموذج عملي طبع بالصين، وهذا المخطط الأولي للصين. تعالوا نشوف المرافق، كل شيء مفصل. أول مرفق ما ترونه طبعا الصورة العامة هذه، ثم هذا الشكل العام الكلي، ثم ندخل في التفصيل. تعالوا أول ما نشوف البوابة، طبعا على شكل قهوة، ويمها طبعا يعني منارة وشكل تراثي إسلامي. ثم نبدأ بعد ذلك، كان المسلمون في السابق ما أن يذهبون إلى قرية أو يؤسسون مدينة يبدون في المسجد، حط المسجد ثم بعد ذلك ابني حوله المدينة. فما يكون المسجد كما في مدننا المدنية المعاصرة في عالمنا تبني ثم تحط مربع فيكون المسجد أعوج، لا، هناك يبنى المسجد فبناء على القبلة تبنى المساكن، فلا يطلع المسجد غلط ضمن المنطقة، لا، يطلع متسق مع المنطقة. تعرفون جانب الحضاري في البنيان المتسق معه. الأرض اللي نوقف عليها فوق في تصوير الفيديو هي هذه. هنا يكون المسجد الضخم هذا الجميل، والمسجد عبارة عن طابقين ويشير مش عارف 10,000 مصلي أو أكثر، نسيت. هذا المسجد طابقين على شكل مصحف مفتوح، من جوانبه مصحف ويكتب فيه الآيات بشكل متناسق وجميل في الغاية حقيقة، وله 3 صور ليلية ونهارية وغيرها. هذا المنطقة كانت قبل سنة صحراء. نأتي بعد المسجد ماذا؟ نأتي بعد المسجد يا سيدي دار المسنين الذي يعيشون بلا عائل، نفس القرية فيها أيضا دار خدمة المسنين. ثالثا إنشاء 260 مسكنا مميزا للفقراء المهاجرين من الكهوف. اللقطة اللي شفتوها في الكهوف، يعني هؤلاء المساكين في الجبال اللي سقطت عليهم والذين بعضهم سكن بالخيام، هؤلاء سيأتون إلى هذه القرية بأموال المحسنين، بأموالكم، من أجل أن يسكنوا من الجبال إلى هنا، ثم بعد ذلك يتكيفوا مع المجتمع المدني، التعليم، الصحة، إلى آخره. المنطقة أيضا المحمية الزراعية التكنولوجية ومسكن الفقراء، هذه محميات كاملة تجارية يعني زراعية، ويحطون لكل محمية زراعية على التكنولوجيا، لاحظ، وزراعة فنية وتدار بالآلات المعاصرة، لها بيت. هذا البيت الفقير يزرع المحمية ويستثمرها ويعيش من ريعها، فبيته بجوار محميته، وانتم شايفين هذه الصور في المحميات الكثيرة. نخلص من المحميات، يجي شيء أهم اللي هي مستشفى القرية. مستشفى القرية أيضا هذا نموذج لمستشفى القرية. بعدين نأتي إلى مساكن المدرسين. شنو قصة مساكن المدرسين؟ هتشوفوا يا جماعة، تفكير حلو عندما تخدم الناس الفقراء الأيتام، تفكير حلو. معروف أن الصين ما يجيك إلا ولد واحد، بخلاف القرى النائية لا سيما المسلمون، إذا جاءت بنت يسمحوا له يجي له ولد، لأن يعرفون عادات المسلمين فيجيك واحد. يأتون بهذا الصيني الذي عنده ولد واحد ويقولون له: نعطيك يا صيني يا مسلم بيتا، ونضيف إليك 3 أيتام، ونعطيك أموالهم ومعاشاتهم، بس أنت تتكفل بتوصيلهم المدرسة وإرجاعهم المدرسة وتتبناهم عندك مع ولدك الوحيد. إلى الآن المشروع نعطيه يتيمين، نعطيه 3 أيتام، المشروع إلى الآن قيد الدراسة. وهذه نماذج للبيوت الفقراء. نعم، هذه نماذج متعددة لبيوت الفقراء، كل بيت. وهذا نموذج بيت المدرس، هذا بيت المدرس اللي عنده زوجة وطفل، منطقة كاملة يعني بلوكات طويلة، ويضيفون إليه الأيتام الذين لا عائلة لهم. مشروع ضخم جدا، راح نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب.
ما زلنا يا أخواني نتكلم عن رحلتنا في الصين، وعن مشروع القرية الثقافية الإسلامية الدولية التي تبرعت الصين مشكورة متعاونة بهذه الأرض، المساحة الهائلة التي عبارة مجانية، يعني 2,000,000 متر مربع من الأرض، وسعرها يعني عالي جدا، من أجل إقامة مدينة إسلامية بكل مرافقها التي ذكرتها، وفيها أيضا إنزال المسلمين الذين تهدمت جبالهم، الذين هاجروا منذ 70 سنة أو أكثر يعني أجيال هناك، بسبب الفتنة التي حصلت أو الصراعات والهروب بالهوية. يعني من القصص اللي عرفتها يا أخواني، وإحنا نمر مع أخونا عبد الرحمن الصيني الذي من جمعية مسلمين ينغشيا، الذي يعرفنا على كل شيء، أن هناك قرية في العهد الماوي اللي كان في بدايته يعني عهد صلب وحاسم وتطبيق الشيوعية الحاسمة قبل المرونة والانفتاح اليوم، قرية مسلمة لكن أبت أن تربي الخنازير أو تبيع الخنازير، ففرض عليها أن تبيع فرفضت، فدخلت معركة حتى أبيدت القرية في تلك المنطقة كاملة. لاحظتوا الخنزير كيف يكون هوية، ولا قصة الشعر هوية، التيشيرت اللي تلبسه هوية، الكلمة، التحية، الشخصية. هؤلاء الذين كانوا في الجبال وتهدمت عليهم هم الذين يريد هذا المشروع بدعم أهل الخير وتبنيه أن ينزلهم من هناك ويسكنهم هنا ويوظفهم ويدرسهم ويعلمهم ضمن المشروع القرية. أيضا ماذا قلنا إضافة إلى هذا المشروع الضخم القرية الإسلامية؟ أيضا كلية مسلمين ينقشية للتدريب المهني، يكبرون هؤلاء إن الأيتام أو أبناء أهل القرية يدخلون الكلية وبمرافقها والمشروع المخطط من أجل أن يعني يستقبلون حياة عملية بعد الانقطاع، يعني أجيال في الجبال. نأتي الآن يا أخواني نتكلم عن المسلمين الذي زرناهم في القرية. أول شيء المكان بعيد، احنا طلعنا من العاصمة بكين إلى نينغشيا بالطيارة، من نينغشيا 500 كيلو، بعد 500 كيلو استقبلتنا الحكومة المحافظة الثانية، والله ما أبي أذكر الأسماء أنسى، ثم 300 كيلو بالسيارة، والحكومة محافظة الحكومة الصينية هي تتقدمنا وتسهل علينا. الطريق طويل وعالي ورملي وطيني، سرنا به معهم لكي نصل إلى المسلمين الذين سقطت بيوتهم وتشققت بفعل الزلازل، منهم من يعني سكن في الخيام ومنهم من رضي ببيته شبه المهدم بالغرف الباقية. فتعالوا نلقي نظرة على هذا الجيل البسيط الفطري المنقطع، الجيل الذي ما أن يرانا يرحب بنا ويحببنا ويفرح بنا كأننا نزلنا عليه من كوكب آخر. أنتم أحفاد الصحابة، أنتم الذين نقلت إلينا القرآن، لولاكم لما أسلمنا. هكذا يشعرون وهكذا يحسنون الظن، ولا يعلمون أن هذه المجتمعات المسكينة العربية أصبحت تقلد كل شيء وتتراجع عن هويتها، ويتلاعب فيها مسلسل ولا مسلسلين في أخلاقها وفي هويتها وفي آمالها وفي أشواقها وفي مكبوتاتها وفي أحلامها. هناك شوف منظر البقر والرعي فوق في الجبال، كيف وصلوا هناك وحولوا الجبال إلى مدرجات زراعية جميلة. هناك الأسرة تخرج من الصباح وترجع في المساء كلها، لذلك في تلك القرى تجد أن في كل بيت تزوره لابد من فيه هناك كلب. هناك الكلب للضرورة، للحراسة، للحماية، أما كلاب الترف فتجد في البيت 4-5 كلاب، للجيران عايفين ينامون، وتعال عاد الكلب المطور والكلب اللي زوجته تذيب والكلب المهجن من كل شغوات عجيبة عند الناس. مجتمعات الرفاهية على ما قال الدكتور بركات دويدار أستاذنا في علم المنطق الأزهري، ده مرة شفت واحد قاعد عند كلبه أحد رجال الأعمال وقايبه عايز يوديه طب، قال لا بين عنده اكتئاب، ده مسكين، لا عنده اكتئاب، ودوا يبني وفلوس من الصفات المتميزة لهذا المجتمع أنه مجتمع الجبال، المسلمون الذين لم يتلوثوا بسلبيات المدنية، في تراحم، في أسرة ممتدة، الجد له أمر، الأولاد، الأمهات، في كلهم مع بعض. حتى لو عندما يعطي الواحد لواحد 100 مثلا دولار ولا شيء يوزعها على الجميع لا يأخذها، في هذا السلوك موجود عندهم. أول ما جيناهم يا جماعة شوفوا الناس اللي عندها دين، مسكونا كبار السن قالوا تعالوا نواريكم شيء أهم من البيوت وأصعب شيء على نفوسنا، وهو مسجدنا الذي هدم. دخلنا في المسجد، هذا مسجدهم، جبل محفور، حتى المنبر محفور، وفي بعض الأشياء التدفئة هذه الحديد اللي عليه الهلال. ندخل قلوبهم تتقطع، لماذا هدم المكان الذي يصلون فيه ويلجؤون إليه ويفرحون به؟ عندهم المسجد يعني أهم شيء. في الجبال أيضا عندهم قضية الاهتمام، عطونا عادة، قال دائما أكبر راس في الأسرة خاصة إذا كانت امرأة أو جدة هذه اللي الكل يسمع لها والكل يحبها والكل يباريها. أنا بأنقل هذه الصورة حق عيالنا اليوم عيالنا يعني قاطعين أبناء الناس والمسلمين. اليوم الناس ما تزور أبائها إذا تزوجت وراحت وأمهاتها. اليوم أما الجد والجدة فنسيوا من زمان في كثير. الأحفاد بعض متى شف جدك أنت؟ والله ما رحت لمن 7 أشهر. متى شف جدتك؟ أحفاد صغار، منطقة صغيرة، البلد شبه قرية، مع ذلك لا يرون. هذه المرأة العجوز وكبيرة السن هي أم هذه وجدة هذا وأم زوجة هي التي يحتفى بها ويحبونها ويخرجونها كدرة ويجلسونها ويلتفون حولها. هذه من القيم الحلوة التي موجودة عند المسلمين هناك التي يجب أن يعني نتحلى بها. الكرم اللي عندهم، فقراء يزرعون من، لكن لا يمكن أن يتركوك إلا أن يكرموك، ولا بد أن تأكل عندهم. والعجيب أنك إذا مددت يدك من أموال الناس تعطيهم يتحرجون ويتأبون بشكل كبير إلا أن توصل هذه المعونات من خلال الصينيين أنفسهم أو من خلال شيء رسمي أو عن طريق تمهيد كبير. هؤلاء الناس في الجبال حافظوا على قرآنهم واعتزوا به، حافظوا على مسجدهم واعتزوا بها، حافظوا على علاقاتهم الاجتماعية، يسألون عن الحلال والحرام. أحيانا يكون الفقر طيبا للناس ولكن ليس قدرا محتوما، فأن الإنسان يطور ذاته ويدخل في المدنية ويوظف المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، الحياة تقوم بالمال، لكن المشكلة إذا كانت عند السفهاء أو ضعيفي الإيمان أو صغيري الأهداف أو الناس الماديين، فإنه يخربونها وتعكس عليهم ويتأذى منها أقرب الأقربين منهم. فلنتعلم من مسلمين الصين الشيء الكثير.
خالقنا يا رب لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب.
سبحان الله، لكل بيئة روح الحضارة بصمتها. ونحن عندما نقول أن هناك هوية فإن هناك تنوع في الهوية الواحدة، لأن الهويات متنوعة. قد يكون الإنسان من قبيلة معينة، الدين واحد، لكن هذا قبيلة تختلف عن هذه القبيلة، فالعادة تختلف عن العادة وإن كانت العقيدة واحدة. الدين واحد لكن هذه مدرسة أو مذهب يختلف عن المذهب هذا. الدين واحد، بالدين الواحد يوجد تنوع، فكيف بالأديان؟ نحن عندما ذهبنا إلى الصين الإنسان ابن بيئته، فقضايا المعمار والبنيان يختلف من بيئة لبيئة. الصينيون عندهم أنك يجب أن تعظم شعائر الله، فالمسجد يجب أن تكون له هيبة وأن يبذل فيه يعني كل ما يمكن أن يبذل. فكانوا يعني يلقون بأموالهم ويتبرعون مجانا في بناء المساجد تاريخيا. هناك زرنا مسجد بعد القرية، هذا المسجد قريب من القرية الإسلامية الكبيرة اللي شوف القرية محلها واسع. هنا عندما تنظر إلى الوادي تجد بعد تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو المسجد هذا اللي اسمه مسجد نجاخو، هذا عمره تقريبا 400-450 سنة، وإمامه الشيخ موسى صاحب يعني يلبس الذي يلبس الدشداش البيضاء والطاقية، راح تشوفونه معنا الآن نعم في المشاهد. دخلنا هذا المسجد كأنه قلعة كبيرة، ومعنا طبعا الأخ عبد الرحمن العوضي اللي هو رئيس لجنة مسلمي آسيا التابعة أو المنبثقة من الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية. الترحيب الحار، شوف كبار السن هؤلاء عندما رأونا كيف هشوا وبشوا وقاموا واحتضنوا وسلموا ورحبوا حب ووشيجة وفطرة بشرية، فكيف إذا كانت الوشيجة إيمانية؟ كما قلت لكم هؤلاء ينظرون لنا إلى أننا عصارة المجتمع الإسلامي، خلاصة الأجيال السالفة، امتداد لجيل الآل والصحب الذين يوصلون الدين إلى هنا. يقولون لولا أنتم لما جاء الإسلام، بعضهم يبكي بعضهم يفرح بعضهم يصفق بعضهم، شعور عجيب. هؤلاء ترحيبهم، ثم يأخذون إلى داخل المسجد، طبعا يعني يطلعونك على مرافق المسجد وهذا المنبر، ودائما الخطيب يخطب بيده عصا، لأن جاءت بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب متكئا على عصاه. يطلعون على زخرفة المسجد إن كانت الخارجية أو الداخلية. هذا مسجد عريق، والحكومة الصينية مهتمة بهذه المساجد وتحرص على أيضا ترميمها. المسجد الثاني الذي زرنا مسجد تونغ سينغ في محافظة تونغ سينغ، يلا خذ. عمره قرابة 600 إلى 700 سنة. الحكومة الصينية مهتمة به أيضا، وحاطة اللوحات التعريفية وكل شيء كمعلم تراثي، وهذا معلم زياري. يعني هذا المكان الكبير معلم زياري، تأتيه الوفود من كل مكان. أحلى شيء الأطفال، الناس يبعثون أطفالهم، روحوا استقبلوا هؤلاء المسلمون الذين جاءوا من الجزيرة. وهذا أثر عندما تذهب بلبسك في أي مكان. أنا بهذا اللبس ذهبت إلى أوروبا بهذا اللبس، إلى أمريكا بهذا اللبس، إلى يعني إلى كل مكان. لماذا؟ لأنه يعطي هوية ويفتح مفتاح حوار وتساؤل، فيكون مدخلا لتعارفوا كما قال القرآن الكريم. الأطفال ماخذيننا، يأخذوننا إحنا بنروح المسجد، لا تعال نواريك حدود المسجد واهتمامنا في المسجد ومساحة الخارجية والأرض المرصفة وتحت وفوق، ثم نذهب معهم إلى المسجد وندخل هناك لكي نرى الإمام الشيخ مسعود يانغ يومين. وهذا الإمام الفاضل اللي تحس فيه الوقار، الذي همك ما تروح من في مسجد إلا ويحرص إمامه أن يلبسك العمامة، من أجل أن هذه العمامة تكون على رأسك ثم تأتي على رأسي، ويكون هذا التبادل والحب والتواصل. يعني عندهم مشاعر حلوة تجاهنا يا جماعة. غير طبعا ترى هنا وسائل التنقل، منطقة فقيرة، يعني العائلة على الموتورسيكل، الشيخ الكبير السن يركب الموتورسيكل، الكل الدراجة، يهتمون في تجديد وضوئهم دائما، تجدهم يعني يتكاثرون على الوضوء. نادرا ما يتكلمون اللغة العربية. المجتمع الصيني حتى بالإنجليزي بالكاد تجد، يعني مجتمع دولة مستقلة لها خصوصيتها ولها تفاعلها ولها صناعها، مستغنين عن العالم الآن، قاعد يغزون الدنيا، فكيف بالمسلمين؟ فاللغة الصينية هي اللي هذا المسجد له من هيبته، وله يعني معطي للمنطقة والمحافظة كلها روح إيمانية وروح جمالية وروح تعريفية. هؤلاء من بعيد يحرصون على مساجدهم، ونحن بعض الناس المسجد جنب بيته والأذان يأذن، ربما الناس تذهب وهو جالس على الكرسي هكذا ويدخن حتى في الليل، حتى في الأيام الفضيلة. يا جماعة كم هم المحرومون من الخير الذي أمامهم وفي متناولهم، لا يراعون صحتهم ولا يستفيدون من أوقاتهم ولا من النعيم الذي هم فيه. يا جماعة ما زلنا نتم حوارنا مع مدرسة الصين التي نستفيد منها في حياتنا اليومية، ونكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك نردار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك، الله الطيب المجيب الرقيب الحسيب.